جزاك الله بالخير. حياك الله يا شيخ.
الشيخ شلونك؟ طيب الحمد لله. تفضل. هذا محلك؟ لا 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 انا هنا. ها صحيح. الله يجزاك. خذ الكرسي هذا للشيخ. عطى الشيخ.
لا لا
لا شيخ محمد. شيخ محمد الله يجزاك
خير.
الله يجزاك خير. الله يجزاك. الله يجزاك. شتاب لك الشيخ احمد معك عاد الشيخ انا كيف حال الشيخ؟ طيب صحك طيب الحمد لله بتكس. أحوال الله.
بسم الله الرحمن الرحيم.
أحوال الله أحوال
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعي أصحاب الفضيلة الدعاة إلى الله طلاب العلم، نحييكم بتحية الإسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ونرحب بكم جميعا في هذا الحفل الافتتاحي لدورة الشيخ هادي بن هادي المصري رحمه الله العلمية الخامسة لهذا العام، والتي تحمل اسم علم من أعلام الدعوة السلفية وقامت من قامات المحافظة الدعوية تعليما ودعوة وبذلا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذه الدورة التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد لمحافظة صامبة وبإشراف من فرع الوزارة لمنطقة جازان، وتأتي ضمن منظومة البرامج الدعوية الشعبية والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يوم أمس. وهذه الدورة التي ستبدأ من يوم غد الجمعة إلى يوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام تعقد فيها 4 دروس من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء، يلقيها نخبة من المشايخ الأجلاء في العقيدة والفقه والمصطلح والآداب. وبهذه المناسبة نرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يبذلونه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر العلم وتكبير العلماء. كما نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها وزير منهما معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما يقدره الوزارة من جهود في نشر الدعوة السلفية وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة والتحذير من الأهواء والبدع وتسهيل إقامة البرامج الدعوية ومنها هذه الدورة. طلاب العلم، إن العلم أعز مطلوب وأشرف مرغوب، تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله. من اتصف به فاق غيره ومن ابتسم به بان نبله. رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم فرات ومرات. قال الإمام حافظ الحكم رحمه الله تعالى: العلم أغلى وأحلى ما له استمعت أذن وأعرف عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى وأكبره العلياء فاسعوا إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السماوات والجهال في الظلم. العلم أعلى آيات للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم والله ميراث نبوتها ميراث يسبق الرطوبة لمحتسمه لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإثنان والعدم. فالعلم يا صاحب استغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لبن كلا تستغفر الحيتان في لجب من البحار له في الضوء والظلم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها بطالبيه رضا منهم بصنعه. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارع النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نظارته إذ كان متصفا بلا بدعوة خير الخلق كلهم تفات في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيره. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاه أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآية في صدورهم. وقصهم ربنا بصرا بخشيته وعقل أنسانه في أقدر الكلم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الذري فاغتنم. هم الهداة إلى أهدى السبيل وأهل الجمع عن هديهم ضلوا لجهلهم. وفضلهم جاء في نص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم إلى آخر ما قال رحمه الله. أما الآن فنترككم مع المحاضرات الافتتاحية لهذه الدورة والتي سيلقيها ضيفنا العزيز وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد بن شويعر، والتي هي بعنوان النجاة في اتباع سبيل المؤمنين. فليتفضل. جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، في البداية أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذه الأسباب وجمعنا بكم في هذا المكان وفي هذه المحافظة الغالية. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ثم الشكر للإخوة في مكتب الدعوة في محافظة صامطة على جهودهم في إقامة دورة فضيلة الشيخ هادي بن هادي مدخلي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته وغفر له ولوالديه ولذريته، إنه جواد كريم. والشكر موصول لأصحاب الفضيلة في فرع الوزارة على حسن تنظيمهم واستقبالهم وإعدادهم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع الذي سمعتم عنه وهو النجاة في اتباع سبيل المؤمنين، هذا الموضوع له أهمية عظمى. لا بد للإنسان أن يحرص أن يعرف ما هو السبيل الذي يسلكه لينجو، ليكون من الفائزين، لينال السعادة في الدنيا والآخرة، ليفر من الفتن، ليفر من الوقوع فيها والتلبس بها والخوض فيها. لا بد للإنسان أن يعرف سبيل المؤمنين الذي اختاره الله عز وجل وأوجبه علينا وأرسل لنا رسله مبشرين ومنذرين ليوضحوا لنا هذا السبيل. فمن سلكه وسار على دربه وسار على هديه كان من الفائزين يوم الدين ومن الآمنين في الدنيا وفي الآخرة. اتباع سبيل المؤمنين أيها الإخوة واجب، واجب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فالإنسان في حياته وفي سيرته دائما يحتاج إلى ما يضبط سلوكه ويزن به أفعاله حتى لا يحيد عن الطريق، حتى لا يضل، حتى لا يقع في المهالك ولا يخطي عن الجادة. فمن سلك طريق الخير أفلح، ومن سلك طريق الشر وقع في المحذور ثم كان من الهالكين. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية تدل على أن لا نجاة لنا ولا فلاح لنا إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يقول ابن حيان رحمه الله: إن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفى سراج السنة ولا تدحض حجتها، من لزمها عصم من مخالفتها ولا يندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين التي يأوي إليه الإنسان ومن تمسك به ساد، ومن رام خلافه باد، فتعلقوا به تكونوا من أهل السعادة وتكونوا من المغبوطين بين الأنامل في الأعمال. فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم، واعرفوا هذه السنة وتمسكوا بها، فإنها هي سبيل النجاة، فمن تمسك بها نجا. فالسنة التمسك بها عملا وقولا واعتقادا وسلوكا، والتمسك بالسنة معناه العمل بالإسلام وبشريعة ربنا جل وعلا. والسنة هي الدين، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه، وأن تكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وما زال في كل جيل مشهور، وفي التوراة والإنجيل مذكور، إلى أن أخرج الله تلك الدرة من بني كنانة وبني زهرة، فأرسله على حين فترة من الرسل وهداه إلى أقوم السبل، فكان له من الآيات والدلالات على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصره، وأنبته الله نباتا حسنا، وكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا، حتى سماه قومه الأمين لما جعل الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. إذن فالإسلام هو السنة، والسنة هي السلفية، ولذا لم يختلف المسلمون منذ فجر الإسلام إلى عصرنا هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مصدر من مصادر التشريع، يجب الرجوع إليها، ويجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام دينه في العبادات والمعاملات، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا،
واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالسنة واجب واجب علينا أن نتمسك بها ولا نتنازع في أمرها. ولقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح والوقوف عند ذلك والتسليم عند أحكامها. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون اختلاف كثير من المسلمين، فالنجاة والخلاص بلزوم طريقته والعمل بها. فلا سبيل للمؤمنين إلا بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عبوا عليها بالنواجد. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق. ومن خالف السنة متعمدا أو جاحدا أو أنكرها فقد ارتكب إثما عظيما وحل به وباء وبلاء عظيما. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فترك الانشغال بالسنة وعدم تعليمها وعدم امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبيل الهالكين. فمن اجتنب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أمره وانتهى عما نهى عنه وعما زجر عنه ولم يقع في الموبقات ولا المهلكات، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري. وعن أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد. بهذا أيها الإخوة يتبين لنا أهمية معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على ما أمر به صلى الله عليه وسلم. فما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وفي الاصطلاح هي الهدي الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، وهي السنة التي يجب اتباعها. فالإنسان مطالب أن يتبع ما كان عليه سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة. والجماعة من هم؟ هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. فسموا بأهل السنة والجماعة سبب التسمية لنسبتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سموا بهذا الاسم لتمسكهم بالسنة قولا وعملا واعتقادا. وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، وعلى أئمتهم ولم يخرجوا، واتبعوا ولم يبتدعوا، فسموا سلف هذه الأمة. فالواجب اتباع السلف الصالح والسير على نهجهم، وهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها التصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء يخالفها. من اهتدى بها فهو المنصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وعن عمران بن حصين قال: خير أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده قرن بعد أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فهذا الحديث دل على أن الدين لا بد أن يفهم بفهم القرون المفضلة، ذلك لأنهم خير الأمة، فهم أعلم الناس بدين الله، وأغير الناس على دين الله، وأفقه الناس قلوبا، وأقرب إلى عهد النبوة، وأرق الناس أفئدة. فالخير والفوز في اتباعهم، والشر والضلال في اجتناب ما كانوا عليه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحدث بهذا الحديث فيقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوط، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيجب علينا أيها الإخوة أن نسير على خط رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأجري رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا أن يسلك طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ثم ما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء. فلماذا نهتم أيها الإخوة ونقول الفهم فهم السلف وفهم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه؟ الجواب هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، وأعمقهم علما، وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإذا تقرر عندنا ذلك أيها الإخوة، أولا أن النجاة باتباع السنة، وأن فهم السنة لا يكون إلا بفهم الصحابة صلى الله رضي الله عنهم، وهم سلف هذه الأمة، ومن جاء بعدهم. وإذا تقرر لنا ذلك، فإننا نترك آراء الرجال وأفكارهم وتحليلاتهم وأهواءهم، ولا نتبع الظن بل نتبع اليقين الذي كان عليه سلف هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فتمسكوا بهذا الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالله عز وجل وحافظوا على هذا الأمر، وكونوا من خير أمة أخرجت لله للناس، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة حتى تكون من الناجين السالكين الصراط المستقيم، يجب أن تعرف سمات المؤمنين. من سماتهم أنهم يعلمون أن مصدر تلقي عندهم هو الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا يوجد إلا عند أهل السنة فقط، فهم يحرصون على ذلك أشد الحرص على اتباع الكتاب والسنة. وإذا سمعوا ما أمر الله به قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الملل الأخرى من اليهودية والنصرانية فإنهم لا يتبعون كتابا، وإنما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما الفرق الضالة مثل الروافض فإنهم اتخذوا أئمتهم وسادتهم، وأما أهل التصوف والخرافة فإنهم اتخذوا الكشف والإلهام والرؤى بدلا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السمة الثانية من سمات أهل الإيمان ليكونوا من الناجين أنهم يؤمنون بالغيب، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهم متمسكين بهذا الأمر، يعلمون أن الله اختار لهم الخير، وأن شرع الله هو أكمل شريعة وأتمها، وأن ما جاء في الكتاب والسنة الثابتة وحي لا شك فيه ولا ريب، وأن هذا هو النجاة والفلاح بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، إذا عرفنا هذه السمات وأنها تحققت، فنأتي الآن في من تحققت هذه السمات وكيف أصبحت. فإن أكثر ما يضرب به المثل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفرقة الناجية الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، كانوا أشد الناس حرصا على العمل بالكتاب والسنة، وأشدهم عداوة وبغضا لأهل البدعة، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نذكر نماذج على حرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيل المؤمنين. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يطيقه. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست مبتدع، فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني. هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوصي صحابة رسول الله، يوصي العشرة المبشرين وأهل البيعة أن يقوموه إذا حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول عمرو بن سلمة: كنا نجلس في مجلس، وهذا كان عند باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا. فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى ولله الحمد إلا خيرا، ولم أرى إلا خيرا. فقال: فما هو؟ قال: إن شئت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي يده حصى، فيقول: كبروا، فيكبرون 100، فيقول: هللوا 100، فيهللون 100، ويقول: سبحوا 100، فيسبحون 100. قال: فماذا قلت لهم؟ قلت: ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ ثم مضى ومضينا معه حتى حلق أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده، إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: ويلكم من مريد للخير وكم قال ويلكم كم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منهم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. تأملوا هذا الأمر، بدعة بسيطة يراها البعض حسنة، وهي عد التسبيح والتهليل والتكبير، لكن انظروا الفقه والعلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله إنكم افتتحوا باب شر وفتنة. فكان الذي صار، هؤلاء الذين كانوا في البداية على أمر بدعي صغير وقعوا في انحراف عظيم كبير، وهو حمل السلاح على المؤمنين والخروج على ولاة أمرهم وقتل بعضهم بعضا. فالإنسان يحذر أشد الحذر أن يقع في هذا الأمر، وهو أن يقع في البدعة، أو يستهين باتباع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو السير على هديه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أشد الناس حذرا من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بهم صلى الله عليه وسلم يوما فصلى وهو يلبس حذاءه، فاهتدوا بهديه وصلوا وكل لابس، وهو في الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم حذاءه فخلعوا أحذيتهم، فالتفت صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال: لماذا فعلتم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا يا رسول الله اتباعا لهديه. قال: جاءني جبريل وأخبرني أن فيها أذى، يخافون أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما وقع البلاء في الأمة، ولا وقع الظلم، ولا وقع الضعف، إلا بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فزاغوا عن منهج وسبيل المؤمنين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما روى الدارمي، قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله وإياكم، والتنطع والتعمق والتبدع، وما علي وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق، فعليكم بالسنة، عليكم بالسنة يا أخواني، تمسكوا بها، عضوا عليها، اسهروا الليل في تعلمها ومجالسة أهلها، واحذروا أهل الأهواء والبدع، فإن هذا هو سبيل الهالكين الضالين الخاسرين. وجاء عنه ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال: الاقتصاد في السنة خير خير من الاجتهاد في البدعة. يقوم الليل وهي بدعة، يقوم قيام مبتدع، يأتي بأذكار مبتدعة، يفعل عبادات مبتدعة، فهذه كلها لا تفيد الإنسان. كذلك هذا الأمر حرص الصحابة، ليس الصحابة فقط، استمر ذلك في التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، على أن الوزن والأمر الذي يوزن فيه الإنسان هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض النماذج من أقوال التابعين وغيرهم من السلف في الحث على اتباع السنة والتمسك بها والاهتداء بهديها والتحذير من البدع والتشديد في مخالفة أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم البقاء معهم وعدم الانبساط لحديثهم. فعن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. الله أكبر. لو جاء الآن ونظر في أحوالنا وفي أعمالنا وفي معاملاتنا كيف ستكون، فإنها والله أعظم مصيبة على الإنسان أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قال: أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده. فالحذر الحذر من الإحداث في الدين، لأن ما أقيمت بدعة إلا هرمت سنة، ما أقيمت بدعة إلا هدمت سنة، وما وقر صاحب بدعة إلا هدم شيء من الإسلام، كما قال محمد بن أسلم يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ويقول مالك بن أنس إمام أهل السنة: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدعة؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. فالحذر الحذر من هؤلاء أيها الإخوة، ونلتزم بما كان عليه سلف هذه الأمة. فماذا كانوا عليه سلف هذه الأمة؟ السلف تقوم على مرتكزات أربع: على أمر العقيدة، وعلى أمر العبادة، وعلى المعاملات، وعلى المنهج والدعوة. هذه هي طريقة سلفنا الصالح، فمن التزم بهذه الأربع فهو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وارضاهم. معناه كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من خير أمة أخرجت للناس، كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى وسط أي عدولا، كما قال القرطبي، وأخيارا. فلا بد أن نعرف هذا الأمر. فنقول أولا في العقيدة: ما هو الواجب علينا حتى نكون من الفائزين ولا نكون من الهالكين ونسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ في العقيدة: لا ننكر أسماء الله ولا صفاته ولا نبدلها ولا نجحدها، ونثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونخلص العبادة لله عز وجل، ولا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا نصرف شيئا من العبادة لغير الله، وأن نحقق التوحيد بالقول وبالفعل، ولا ندعو إلا الله عز وجل. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونحذر من الشرك، ونجتنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ونجتنب أهله، ونتذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونقول أيضا أن الشرك ذنب عظيم كما قال الله عز وجل، وبين جل وعلا ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالحذر الحذر من هذا الباب الشر العظيم وهو الشرك بالله عز وجل. يعمل الإنسان أعمال مثل الجبال لكنه يشرك بالله، لا ينفعه ذلك شيء، لا ينفع. فلا صلاح للقلوب ولا للعالم ولا للدنيا إلا بالتوحيد الخالص الذي أمر الله به. أما عبادة القبور والمشاهد والمزارات والطواف بها والغلو في الصالحين وسؤاله من دون الله عز وجل فهذا من تلاعب الشيطان الرجيم، شرك بالله عز وجل، وإنكار وجود الله جل وعلا والإلحاد والتشكيك في دين الله عز وجل. هذا كله مما لا ينبغي، وهذا كله من الكفران والضلال المبين، أو إساءة الأدب مع الله عز وجل والتحدث في ذاته جل وعلا. هذا مما حذرنا الله منه، وهو من أسباب الهلاك للإنسان والضلال. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا في باب العقيدة أيضا لا بد أن نكون وسطا في الإيمان بين المرجئة وأهل التكفير. أهل السنة أيضا وسط في باب القدر بين الجبرية وهم الذين يزعمون أن العبد ليس له مشيئة وأنه مجبور على فعله كالورقة في مهب الريح، وبين القدرية الذين لا يؤمنون بقدر الله الشامل ومشيئته النافذة. أهل السنة يعتقدون أن للعبد مشيئة واختيار، وأنه الفاعل الحقيقي لأفعاله، وأن مشيئته تحت مشيئة الله، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم أيضا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الاعتدال فيهم، فلا يغلون فيهم ويعبدونهم من دون الله عز وجل ويجعلون قبورهم مزارات، ولا يسبونهم كالرافضة ويستحلون دماءهم ويتكلمون في أعراضهم. فأهل السنة يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ولا يقدحون فيهم ويعرضون عما وقع بينهم من خلاف، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني في العبادة، كيف نكون؟ العبادة لا إفراط ولا تفريط. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقول عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: هلك المتنطعون ثلاثا. هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشدد. انظروا إلى أركان الإسلام الخمسة كيف أنها قائمة على التيسير وعدم المشقة وعدم الضرر ورفع الحرج، وعلى اليسر والسماحة وقلة التكلف وسهولة الممارسة. وانظروا إلى الصلاة أيها الإخوة، يصليها الإنسان قائما، فإذا لم يستطع صلاها قاعدا، فإذا لم يستطع صلى على جنب. الزكاة لم يشرع في المال إلا جزءا يسيرا، ربع العشر فقط من المال، وتؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، ولا يؤخذ إلا كرائم المال، لا يؤخذ أنفسه ولا أرداه، توسط في جميع الأمور. انظروا إلى ركن الصيام كيف أنه يقوم على التيسير وعدم المشقة على الناس. المريض المسافر يجوز له أن يفطر ويقضي بدل عن. انظروا إلى ركن الحج، هذا الركن العظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو منهج
الناجين المؤمنين في باب المعاملات أساسه العدل والمساواة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يضر مسلم مسلم ولا يلحق الضرر بالآخرين ولا يأكل أموالهم بالباطل. والبيع والشراء جائز، الأصل فيه الإباحة، وحرم الله الربا والقمار والغش والغرر والغبن والتدليس، فكل هذه أمرنا الله بها، وأمرنا بالإنفاق والأكل والشرب دون إسراف، فهذه جاءت بها أحكام الدين حتى نكون أمة وسطة. فهذا كما ترون في الباب المعاملات لا إفراط ولا تفريط، وأمرنا بالاجتماع وينهينا عن الاختلاف بأداء حقوق الزوجة والوالدين والجار وذي القربى، أداء حقوقهم وعدم مفارقة الجماعة ولزوم إمام المسلمين. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه حينما قاله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا أهمية الاجتماع، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فالله الله أيها الإخوة أن نكون على هذا الطريق، ونحذر المرجفين والمخذلين والمشككين وناشر الإشاعات في المجتمع الذين يريدون الفرقة، يريدون الخروج على ولاة الأمر، يريدون الثورات، يريدون أن ينتشر بين الناس سفك الدماء وإراقة الدماء، وحتى تتحول البلاد إلى فوضى. فنلزم المنهج الحق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع في سبيل النجاة في الدعوة إلى الله عز وجل، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: على ما أنا عليه أنا وأصحابي، ما عليه أنا وأصحابي. فما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي طريقته صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه في الدعوة؟ أولا العناية بالتوحيد، العناية بالتوحيد حق الله على العبيد، بالدعوة إليه وتعليمه والعمل به، هكذا يجب، وهو الأساس في كل دعوة. ليست الدعوة دعوة سياسية كدعوة الإخوان المسلمين، وليست دعوة تجميعية في الزهد كدعوة التبليغ جماعة التبليغ، وإنما هي دعوة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأول ركن وأول اهتمام هو الدعوة للتوحيد، ثم نشر العلم، نشر السنة وتعليم الناس على منهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح. الثالث لزوم الدعوة إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعدم مخالفتها في المنشط والمكره، يلزمها الإنسان، وأثرة عليه يلزم هذا الأمر، ويتجنب الفتن ولا يقع فيها، ولا ينزع يدا من طاعة، من طاعة ولي أمره، ويسمع ويطيع في غير معصية الله عز وجل. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ساروا، ولهذا كان يبوب لهذا الباب في العقيدة ويؤصل له. أيضا مما يقول تقوم عليه عدم التحذير، مما يقوم عليه التحذير من الغلو في الرجال وفي الكتب، مما ظلت فيه الفرق غلوها في أتباعها، ووضع الصفات والأمور التي يوصفون بها ويوصفون بصفات لم تكن معروفة ويغلون فيهم. وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم غلوا في أنبيائهم. فالحذر الحذر من الغلو أيها الإخوة، لا في الرجال في قادة الجماعات والأحزاب أو في من يسمونهم علماءهم أو في الكتب، يؤلف بعضهم كتابا فيقولون ما كتب مثله في التفسير ويثنون عليه ويذكرونك التفسير سيد قطب، وهذا كله كذب مليء بالأخطاء، مليء بالمخالفات العقدية، مليء بالأشياء التي فيها سب للأنبياء قدح فيهم. الأمر الثالث أو الرابع، التنظيمات السرية. من سبيل المؤمنين البعد عن التنظيمات الحزبية والسرية والانتماء إليها والرضا بها، لا يرضون بذلك أبدا ولا يدخلون فيها ولا يتحزبون لها ولا يغضبون لها ولا يبايعون أحدا من أهلها، هكذا يجب أن يفعلوا. ثم أيضا من الأشياء المهمة أنهم وسط، أنهم في الأزمات منهجهم الوسط في الأزمات بالنصيحة لولي الأمر بالسر وعدم التشهير وعدم إلقاء البيانات أو الخطب، وإنما يسيرون على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشدهم إليه صلى الله عليه وسلم وبما هو مشروع لهم في الشرع، بالنصيحة السرية لولي الأمر والدعاء له في ظهر الغيب التوفيق والتسديد والإعانة ومعالجة الخطاء بالحكمة وبالأمور الصحيحة السليمة. أيضا بيان أن الجهاد، وهذه مسألة من سبيل النجاة، أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، عقيدة مع الأمراء فجارا كانوا أو صالحين، برا كان أو فاجرا. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فمن فهم غير هذا الفهم فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا نرى الرافضة يرون أن القتال يكون خلف أئمتهم وإمامهم الغائب، وأما الخوارج فيرون الجهاد بدون إذن ولي الأمر، كل راية ترفع يذهبون إليها ويحضرونها، سنية بدعية بإذن ولي الأمر بدون ولي الأمر، المهم جهاد بلا هدف بلا غاية بلا راية. فهكذا أيها الإخوة يجب أن نسلك سبيل المؤمنين وأن نحافظ على هذا الأمر وأن نلتزم به في أعمالنا وأقوالنا كلها حتى لا نهلك ولا نضل ونكون من الناجين الذين أمرنا الله عز وجل بأن نسير. على المؤمن أيها الإخوة أن يلزم هذا الطريق، طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهموه ممن؟ فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهموه منه وساروا عليه رضي الله عنهم وارضاهم، ثم من جاء من بعدهم. فيلزم الإنسان نفسه هذا الطريق ويحذر ويحذر من مخالفة المنهج الذي أمر الله به كما ذكرنا في الآيات التي قرأنا قبل قليل، والآية التي نقرأها كل يوم في كل صلاة في كل فريضة وفي كل نافلة، صراط الذين أنعمت عليهم. فأن تطلب الله عز وجل يرزقك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، فلا بد أن تلتزم بهذا الأمر وأن تعمل فيه، وأن من الحق علينا الواجب علينا أن نحب أخواننا المؤمنين المتمسكين بهذه السنة العاملين بها شرق الدنيا أو في غربها، لأن من عقيدة المسلم محبة أخيه المسلم ونصرته لدينه والتعاون معه على البر والتقوى. والحذر، الحذر من أسباب الفتنة والشقاق والخلاف وسبيل الهالكين. ما هو بعد أن بينا سبيل الناجين المؤمنين؟ ما هو سبيل الهالكين؟ ما هو سبيل الهالكين؟ أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة حتمية. إذا كان هذا طريق النجاة أن تلزم السنة، أن تتمسك بالإسلام، أن تكون من أهل من السلفيين الصالحين، وفي عباداتك وفي عقيدتك وفي معاملاتك وفي دعوتك، فيجب أيضا أن تحذر سبيل الهالكين، وهم الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تأملوا الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هكذا من تولى وانحرف عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أي أمر من هذه الأمور التي ذكرت الأربع، فإنه قد تولى هديا غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من قدم العقل على النقل، من قدم أقوال الرجال على الشرع، من قدم الحزب والجماعة والقبيلة على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ضل ضلالا مبينا، فهو من الهالكين، فهو من المخالفين. جاء رجل، نسمع هذه، جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، وبعد أن خطب صلى الله عليه وسلم ونزل من المنبر، جاء رجل فقال: يا رسول الله، قبل أن آتي إلى مصلاي ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، هل تجزي أضحية لله ويوم عيد؟ لكنه خالف في مسألة واحدة، وهي ذبح قبل الصلاة. قال له صلى الله عليه وسلم: أمره أن يعيد، نيته طيبة وخيرة وهو من الصحابة، لكن أمره أن يعيد. حوادث كثيرة جدا، تذكروا قصة الصحابة في أحد حينما كانوا على الجبل ورأوا قريش هربت، فنزل الرماة من الجبل، فحصل التفت قريش ورجعت، فكسرت رباعية الرسول وشج وجهه صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه، فالصحابة تعجبوا كيف يغلبنا، فبين الله جل وعلا في كتابه آيات تتلى إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم سببكم. ما هو الخطأ الذي وقعوا فيه؟ أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا من الجبل، فتأسس الصحابة على عدم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا في صغيره ولا في كبيره. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وقفه أيها الإخوة، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، يا شيخ، أنا إذا طلعت من مسجد أو من مجلس أجد حذاء هنا والثاني بعيد، فألبس حذائي الأول وأذهب إلى الثاني أمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنسان يلبس حذاء ويترك حذاء، فهل هذا في شيء؟ فكان جواب الشيخ له: لا تخالف أمر الرسول ولا لحظة، لا تخالف أمر الرسول ولا لحظة واحدة، يعني ثواني، دقائق، أقل من دقيقة، يعني تصوروا الموقف. قال: لا تخالف. هكذا كان يربي العلماء طلابهم على عدم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا يعني أن بعض الناس تسمى باسم السلفية أنه سلفي، لا، فتشبه بالأسماء لا يعني تشبه بالتوجهات، لا بد من أن ننظر في أفعاله، فالعبرة بالأفعال لا بالأقوال. كثير من الناس الآن خاصة السرورية يرون أنهم على منهج، ويقول: نحن السلف، السلفية المعاصرة. نقول: لا، لكن أفعالهم يرون الخروج على ولاة الأمر، يرون تكفير الحكام، ولا يرون السمع والطاعة، فيجب أن ننتبه لهذا. السلفية أيها الإخوة لا تنسب إلى شخص معين، وإنما هي طريقة ومنهج سار عليه الصحابة والتابعين، والانتساب إليها فخر ومنقبة. ينسب الإنسان للسلفية إلى أهل الأثر، لأهل العلم، ولا يعاب على من انتسب إلى السلفية، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لا يعاب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فهذا من الأشياء التي يجب أن نعرفها، وإن نعرف أن المنهج السلفي قائم على السنة، على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو منهج شرعي إنما يتمسك به الإنسان، إنما يتقرب به إلى الله عز وجل، فليس حزبا ولا جماعة، وإنما هو قربة لله عز وجل، يتعبد الله عز وجل بسلوك هذا الطريق. وأن السلفية الحمد لله تتسع للناس كلها، تأخذ الناس كلها وليست فقط لأناس معينين. فمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره صلى الله عليه وسلم وعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم القرون المفضلة وجانب أهل الأهواء والبدع المضللة فهو من أهل السنة والجماعة من السلفية. وإن وقع بعض المنتسبين أيها الإخوة من أهل السلفيين في بعض الأخطاء فلا ينسب إلى السلفية ولا يحذر كما يفعل أصحاب الطوائف، إذا زل طالب علم بكلمة أو زل بملاحظة اتهموا السلفية كلها ورموها كلها، لا، فهذا الخطأ لا ينسب إلى المنهج السلفي، وإنما ينسب الخطأ إلى من وقع فيه. فإذا رأينا إنسان يتهم السلفية نقول لا، هذا الذي اجتهد وأخطأ حصل منه هو الذي أخطأ وليست السلفية التي أخطأ، فيجب أن ننبه على هذا الأمر. ولأن السلفية في كل زمان ومكان، لأنها الدين، لأنها الإسلام كما بينا قبل قليل، الإسلام هو السنة، السنة هي السلفية هكذا. وإنما سمي هذا لتوضيح الأمر وليتميز الناس ويعرفون بين الأمور، فلا يقع في الإفراط ولا في التفريط، لا في الغلو ولا في الإجحاف في هذا الأمر. الشاهد من هذا كله يا أخوة أن مصطلح السلفية ليس بمحدث، وأنه هو سبيل المؤمنين، وهو طريق الناجين، وهو طريق الفلاح، هو علم وعمل ودعوة وتعليم ونشر للخير والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المنهج السلفي يرى أن التكفير، وهذه مسألة لعلنا مفروض نضعها في جانب الدعوة، أن التكفير حكم شرعي له ضوابط، فلا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، ليس كما يرى الدواعش التكفير بالعموميات وتكفير الناس وجاهلية القرن، لا، وإنما له ضوابط بينها العلماء في كتاب في باب المرتد في أبواب الفقه، وبينوا ذلك، وأنه لا يتكلم فيه أحد إلا بعلم وبرهان، لا يتكلم فيه إلا بعلم وبرهان لا بمجرد الظن والشك، فإن هذا خطر عظيم. قرب الأذان، كم بقي؟ فهذا المنهج أيها الإخوة يجب أن نسير عليه وأن نتبعه في أعمالنا كلها ظاهرا وباطنا سرا وعلانية. هذه عقيدة نعتقدها باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بالسير على هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بذلك وإن قل السالكون لهذا الطريق. لا ننظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن ننظر إلى من نجا كيف نجا. إن إبراهيم كان أمة، الله يقول إبراهيم أمة بالحالة، فلا تقول أنا في بلدي في قريتي في جامعتي ما في إلا أنا سلفي على السنة، نقول لا، ما دمت على ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمر على هذا الطريق، ولا تنظر للهالكي، ولا تنظر للكسالى، ولا تنظر للأحزاب، ولا تنظر للجماعة. الله سمى إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم بوحده سمى أمة، فعلى هذا نكون ونسير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نستنى نودد
الله نستمع إلى تعليق شيخنا الوالد محمد عكور قد يتفضل جزاه الله خير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نرحب جميعا بضيفنا الفاضل الدكتور عزام ابن محمد الشويعر في هذه المنطقة التي تألفها القلوب لما فيها من العلم الذي ينشر بين الحين والآخر في دورات علمية ولقاءات، ونحمد الله جل وعلا على هذه الخاصية. ولا غر في ذلك، فقد كانت منشأ النهضة في المنطقة عندما جاء المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، فاستوطن سامطة، ومنها بدأ في دعوته إلى الله جل وعلا بتعليم العلم النافع، فتتلمذ عليه نخبة من العلماء نفع الله بهم في جميع المجالات. فلا غرابة أن تكون هذه المدينة في منطقة جازان لا يزال الخير فيها بإذن الله عز وجل. ونشكر لجميع العلماء الأفاضل والزملاء في الدعوة إلى الله جل وعلا على مشاركتنا في جميع المناشط وتلبيتهم الدعوة كلما وجهت إليهم. ولا تعليق لي على كلام الشيخ حفظه الله، فقد أجاد وأفاد في الموضوع ونبهنا على ما يجب علينا في هذا الشأن في النجاة، أنها تكون في اتباع سبيل المؤمنين، وأن المخالفة هي مخالفة لمنهج السلف الصالح الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وسمعنا منه حفظه الله المسائل التي أسندها بالدليل من الكتاب والسنة، فجزاه الله خيرا. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن ننقل العلم الذي سمعنا وعلمنا إلى من هم بحاجة إليه، كل منا في مجال بيئته ومجتمعه. فالإمام في مسجده، والخطيب في جامعه، والمعلم في مدرسته، ورب الأسرة في أسرته. ونظر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد جئتم أيها الأحبة من أماكن متفرقة لحضور هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم عالم من أعلام العلم والدعوة، ذلكم والشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله. جئتم لتشهدوا وتأخذوا مما يطرح فيها من العلوم النافعة، وهذا اللقاء هو أول ثمرة هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على شرح الكتب المختارة للدورة، وأن ينفع بها طلاب العلم، وأن يكونوا رسلا إلى من بعدهم. ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع في سبيل الله عز وجل، أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يرزقنا فيه القبول، لأن نكون متبعين غير مبتدعين كما سمعنا. فالبدعة أقرب وأحب إلى الشيطان من الكبيرة. إذا لزم الإنسان السنة نجا، وإن كان قليل العمل، وإن اجتهد في بدعة حرم الأجر والثواب. ونسأل الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم الجماعة، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن نحذر ما يخالف هذا الطريق وهذا السبيل، فهو خروج على منهج السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نحقق ما جئنا من أجله في هذه الدورة، وأن نكون مجتهدين في سنة، وأن نرجع منها بفائدة نحملها إلى من هم بحاجة إليها. لم يحالفهم الحظ لشهود مجالسها ومكانها والاستماع ممن يقوم بشرح الكتب، والحمد لله في هذه الأوقات وسائل تنقل هذا العلم إلى من لم يحصل له اللقاء بمن ينشره في مكانه وزمانه. نكرر شكرنا وتقديرنا للشيخ عزام حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والمثوبة في تلبيته الدعوة وتحمله عناء السفر ومشاركته لنا في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الحاضر والسامع، وأن نكون أمناء على ما علمنا، أن نبلغ ما علمنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح الذي تقبل به الدعوة، ليكون على منهج السلف بعيدا عن التعصب كما سمعنا من الشيخ حفظه الله، بعيدا عن التعصب للرجال وللمناهج وللآراء والأفكار الضالة التي جانبت هدي السلف وتشعبت بها الطرق. كل حزب بما لديهم فرحون، فالنجاة والخير كل الخير في الاتباع، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، والشر في الابتداع. يحذر طالب العلم الذي تتوجه إليه الأنظار ليكون قدوة، يحذر أن يكون قدوة في الشر، فليتق الله عز وجل، وأن يحذر الابتداع، وأن يلزم هدي السلف، وأن يكون داعيا إليه بأفعاله وأقواله حتى ينفع الله به. طالب العلم كل الناس ينظرون إليه ماذا يفعل وماذا يقول، فليحذر أن يكون قدوة في الشر، وليحرص على تمسك بالكتاب والسنة، وأن يجتهد في تحصيل العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. ولا ننسى أيها الأحبة ما يجول في هذه الأوقات من البدع والفتن التي يجب على الإنسان أن يحذرها، ولها وسائل تنشرها. هذه الوسائل التي بأيدي الصغار والكبار تنشر البدع وتحارب السنة، تحارب الفضيلة، تحارب المنهج، تحارب الولاء والسمع والطاعة، تحارب لزوم الجماعة. نحذر من هذه الوسائل ونحذر منها، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نكون مفاتيح خير مغاليق شر بقدر الاستطاع، فنشكر الله جل وعلا نشكر الشيخ حفظه الله على ما قدم من طرح مؤصل وفوائد جمة نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجزيه عما قال ونشر وبذل خير الجزاء والله أعلم.
الله خير.
الله
الخير، حياك الله يا شيخ. شيخ شلونك؟ طيب الحمد لله. تفضل. هذا محلك؟ لا لا لا، انا هنا. ها؟
لا
صحيح. الله يجزاك. خذ الكرسي هذا للشيخ، عطى الشيخ.
لا لا
لا، شوف محمد، شوف محمد. الله يجزاك
خير.
يا شيخ الله يجزاك. الله يجزاك. ستهب لك الشيخ أحمد لك عز الشيخ أنا كيف حال الشيخ؟ طيب صحة طيب الحمد لله بنتك لا حول ولا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلام وأرشدنا لطريق العلم والإيمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فضيلة الشيخ الدكتور عزام بن محمد الشويعي أصحاب الفضيلة الدعاة إلى الله طلاب العلم نحييكم بتحية الإسلام تحيتهم يوم يلقونه سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
ورحب بكم جميعا في هذا الحفل الافتتاحي لدورة الشيخ هادي بن هادي المصري رحمه الله العلمية الخامسة من هذا العام والتي تحمل اسم علم من اعلام الدعوة السلفية وقامت من قامات المحافظة الدعوية تعليما ودعوة وبذلا وامرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. هذه الدورة التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد لمحافظة صامبة وبإشراف من فرع الوزارة لمنطقة جازان وتأتي ضمن منظومة البرامج الدعوية الشعبية والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان يوم أمس. وهذه الدورة التي ستبدأ من يوم غد الجمعة إلى يوم الثلاثاء ولمدة 5 أيام تعقد فيها 4 دروس من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء يلقيها نخبة من المشايخ الأجلاء في العقيدة والفقه والمصطلح والآداب. وبهذه المناسبة نرفع الشكر لقيادتنا الرشيدة وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على ما يبذلونه من جهود في خدمة الإسلام والمسلمين ونشر العلم وتكبير العلماء. كما نشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها وزير الأمة معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ على ما يقدره الوزارة من جهود في نشر الدعوة السلفية وتأصيل العقيدة الإسلامية الصحيحة والتحذير من الأهواء والبدع وتسهيل إقامة البرامج الدعوية ومنها هذه الدورة. طلاب العلم، إن العلم أعز مطلوب وأشرف مرغوب، تسابق الفضلاء لطلبه وتنافس الأذكياء لتحصيله، من اتصف به فاق غيره ومن اتسم به بان نبله رفع الله أهله درجات ونفى المساواة بينهم وبين غيرهم فرات ومرات. قال الله حافظ الحكم رحمه الله تعالى: العلم أغلى وأحلى ما له استمع أذن وأعرف عنه ناطق بفم. العلم غايته القصوى وأكبره العلياء فاسأل إليه يا أولي الهمم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله أكرم من يمشي على قدم. العلم نور مبين يستضيء به أهل السماوات والجهال في الظلم. العلم أعلى آيات للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. العلم والله ميراث نبوتنا ميراث يسبقه طوبى لمحتسم لأنه إرث حق دائم أبدا وما سواه إلى الإثنان والعدم. العلم يا صاحي استغفر لصاحبه أهل السماوات والأرضين من لبن كلا تستغفر الحيتان في لجب من البحار له في الضوء والظلم. وإن أجنحة الأملاك تبسطها لطالبيه رضا منهم بصنعهم. والسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارع النسم. والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم. فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم تفات في فضل أهل العلم أن رفعوا من أجله درجات فوق غيرهم. وقدم المصطفى بالعلم حامله أعظم بذلك تقديما لذي قدم. كفاه أن غدوا للوحي أوعية وأضحت الآية منه في صدورهم. وقصهم ربنا بصرا بخشيته وأقلع أنفانه في أقدر الكلم. والعالمون على العباد فضلهم كالبدر فضلا على الذري فاغتنم. هم الهداة إلى أهل السبيل وأهل الجمع عن هديهم ضلوا بجهلهم. وفضلهم جاء بنص الكتاب وفي الحديث أشهر من نار على علم إلى آخر ما قال رحمه الله. أما الآن فنترككم مع المحاضرات الافتتاحية لهذه الدورة والتي سيلقيها ضيفنا العزيز وشيخنا الجليل فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله محمد الشويعي، والتي هي بعنوان النجاة في اتباع سبيل المؤمنين. فليتفضل. جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، في البداية أشكر الله عز وجل أن هيأ لنا هذه الأسباب وجمعنا بكم في هذا المكان وفي هذه المحافظة الغالية. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. ثم الشكر للإخوة في مكتب الدعوة في محافظة صامطة على جهودهم في إقامة دورة فضيلة الشيخ هادي بن هادي مدخلي رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته وغفر له ولوالديه ولذريته، إنه جواد كريم. والشكر موصول لأصحاب الفضيلة في فرع الوزارة على حسن تنظيمهم واستقبالهم وإعدادهم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع وأن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع الذي سمعتم عنه وهو النجاة في اتباع سبيل المؤمنين، هذا الموضوع له أهمية عظمى. لا بد للإنسان أن يحرص أن يعرف ما هو السبيل الذي يسلكه لينجو،
ليكون من الفائزين، لينال السعادة في الدنيا والآخرة، ليفر من الفتن، ليفر من الوقوع فيها والتلبس بها والخوض فيها. لا بد للإنسان أن يعرف سبيل المؤمنين الذي اختاره الله عز وجل وأوجبه علينا وأرسل لنا رسله مبشرين ومنذرين ليوضحوا لنا هذا السبيل، فمن سلكه وسار على دربه وسار على هديه كان من الفائزين يوم الدين ومن الآمنين في الدنيا وفي الآخرة. اتباع سبيل المؤمنين أيها الإخوة واجب، واجب بدلالة الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فالإنسان في حياته وفي سيرته دائما يحتاج إلى ما يضبط سلوكه ويزن به أفعاله حتى لا يحيد عن الطريق، حتى لا يضل، حتى لا يقع في المهالك ولا يخطي عن الجادة. فمن سلك طريق الخير أفلح، ومن سلك طريق الشر وقع في المحذور ثم كان من الهالكين. وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه وبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذه الآية تدل على أن لا نجاة لنا ولا فلاح لنا إلا باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسير على طريقته. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وعن جابر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. يقول ابن حيان رحمه الله: إن في لزوم سنته صلى الله عليه وسلم تمام السلامة وجماع الكرامة، لا تطفى سراج السنة ولا تدحض حجتها، من لزمها عصم من مخالفتها ولا يندم، إذ هي الحصن الحصين والركن الركين التي يأوي إليه الإنسان ومن تمسك به ساد، ومن رام خلافه باد، فتعلقوا به تكونوا من أهل السعادة وتكونوا من المغبوطين بين الأنامل في الأعمال. فتمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واهتدوا بهديه صلى الله عليه وسلم واعرفوا هذه السنة وتمسكوا بها، فإنها هي سبيل النجاة، فمن تمسك بها نجا. فالسنة التمسك بها عملا وقولا واعتقادا وسلوكا، والتمسك بالسنة معناه العمل بالإسلام وبشريعة ربنا جل وعلا. والسنة هي الدين كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في حق النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد سبحانه إظهار توحيده وإكمال دينه، وأن تكون كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، بعث محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وحبيب رب العالمين، وما زال في كل جيل مشهور وفي التوراة والإنجيل مذكور، إلى أن أخرج الله تلك الدرة من بني كنانة وبني زهرة فأرسله على حين فترة من الرسل وهداه إلى أقوم السبل، فكان له من الآيات والدلالات على نبوته قبل مبعثه ما يعجز أهل عصره، وأنبته الله نباتا حسنا، وكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأعزهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا حتى سماه قومه الأمين لما جعل الله فيه من الأحوال الصالحة والخصال المرضية. إذن فالإسلام هو السنة والسنة هي السلفية، ولذا لم يختلف المسلمون منذ فجر الإسلام إلى عصرنا هذا أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي مصدر من مصادر التشريع، يجب الرجوع إليها، ويجب على كل مسلم أن يتعلم أحكام دينه في العبادات والمعاملات، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فالسنة واجب علينا أن نتمسك بها ولا نتنازع في أمرها، ولقد أمرنا عند الاختلاف بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح والوقوف عند ذلك والتسليم عند أحكامها. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه أخبرهم صلى الله عليه وسلم أنه سيكون اختلاف كثير من المسلمين، فالنجاة والخلاص بلزوم طريقته والعمل بها، فلا سبيل للمؤمنين إلا بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وقال الإمام مالك رحمه الله: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. ومن خالف السنة متعمدا أو جاحدا أو أنكرها فقد ارتكب إثما عظيما وحل به وباء وبلاء عظيما. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فترك الانشغال بالسنة وعدم تعليمها وعدم امتثال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبيل الهالكين. فمن اجتنب أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وامتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم واتبع أمره وانتهى عما نهى عنه وعما زجر عنه ولم يقع في الموبقات ولا المهلكات، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فإنما أهلك الذين من قبلهم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري. وعن أبي أمامة قال: قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. يقول ابن القيم رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل له أن يدعها لقول أحد. بهذا أيها الإخوة يتبين لنا أهمية معرفة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على ما أمر به صلى الله عليه وسلم. فما هي السنة؟ السنة في اللغة هي الطريقة والسيرة، وفي الاصطلاح هي الهدي الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه علما واعتقادا وقولا وعملا، وهي السنة التي يجب اتباعها. الإنسان مطالب أن يتبع ما كان عليه سلف هذه الأمة أهل السنة والجماعة. والجماعة من هم؟ هم سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين، وهم الذين اجتمعوا على الحق الصريح من الكتاب والسنة. فسموا بأهل السنة والجماعة سبب التسمية لنسبتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واجتماعهم على الأخذ بها ظاهرا وباطنا. أهل السنة والجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سموا بهذا الاسم لتمسكهم بالسنة قولا وعملا واعتقادا. وسموا بالجماعة لأنهم اجتمعوا على الحق ولم يتفرقوا، وعلى أئمتهم ولم يخرجوا، واتبعوا ولم يبتدعوا، فسموا سلف هذه الأمة. فالواجب اتباع السلف الصالح والسير على نهجهم، وهم الصحابة والتابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. يقول الله عز وجل في وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا، الأخذ بها التصديق لكتاب الله، واستكمال لطاعة الله، وقوة على دين الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء يخالفها. من اهتدى بها فهو المنصور، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وعن عمران بن حصين قال: خير أمتي، يقول صلى الله عليه وسلم، قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده قرن بعد أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. فهذا الحديث دل على أن الدين لا بد أن يفهم بفهم القرون المفضلة، ذلك لأنهم خير الأمة، فهم أعلم الناس بدين الله، وأغير الناس على دين الله، وأفقه الناس قلوبا، وأقرب إلى عهد النبوة، وأرق الناس أفئدة. فالخير والفوز في اتباعهم، والشر والضلال في اجتناب ما كانوا عليه. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يحدث بهذا الحديث فيقول: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، وخط عن يمينه وشماله خطوط، ثم قال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فيجب علينا أيها الإخوة أن نسير على خط رسمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الأجري رحمه الله: علامة من أراد الله عز وجل به خيرا أن يسلك طريق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ثم ما كان عليه أئمة المسلمين في كل بلد إلى آخر ما كان من العلماء. فلماذا نهتم أيها الإخوة ونقول الفهم فهم السلف وفهم الصحابة رضي الله عنه وأرضاه؟ الجواب هو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: من كان مستنا ف فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. فإذا تقرر عندنا ذلك أيها الإخوة، أولا أن النجاة باتباع السنة، وأن فهم السنة لا يكون إلا بفهم الصحابة صلى الله رضي الله عنهم، وهم سلف هذه الأمة ومن جاء بعدهم. وإذا تقرر لنا ذلك فإننا نترك آراء الرجال وأفكارهم وتحليلاتهم وأهواءهم، ولا نتبع الظن بل نتبع اليقين الذي كان عليه سلف هذه الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فتمسكوا بهذا الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بالله عز وجل وحافظوا على هذا الأمر، وكونوا من خير أمة أخرجت لله للناس، وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة حتى تكون من الناجين السالكين الصراط المستقيم يجب أن تعرف سمات المؤمنين. من سماتهم أنهم يعلمون أن مصدر تلقي عندهم هو الكتاب والسنة والإجماع، وهذا لا يوجد إلا عند أهل السنة فقط، فهم يحرصون على ذلك أشد الحرص على اتباع الكتاب والسنة. وإذا سمعوا ما أمر الله به قالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الملل الأخرى من اليهودية والنصرانية فإنهم لا يتبعون كتابا، وإنما اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وأما الفرق الضالة مثل الروافض فإنهم اتخذوا أئمتهم وسادتهم، وأما أهل التصوف والخرافة فإنهم اتخذوا الكشف والإلهام والرؤى بدلا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السمة الثانية من سمات أهل الإيمان ليكونوا من الناجين أنهم يؤمنون بالغيب، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهم متمسكين بهذا الأمر، يعلمون أن الله اختار لهم الخير، وأن شرع الله هو أكمل شريعة وأتمها، وأن ما جاء في الكتاب والسنة الثابتة وحي لا شك فيه ولا ريب، وأن هذا هو النجاة والفلاح بإذن الله عز وجل. أيها الإخوة، إذا عرفنا هذه السمات وأنها تحققت، فنأتي الآن في من تحققت هذه السمات وكيف أصبحت. فإن أكثر ما يضرب به المثل هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الفرقة الناجية الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم، كانوا أشد الناس حرصا على العمل بالكتاب والسنة، وأشدهم عداوة وبغضا لأهل البدعة، وكذلك من جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. نذكر نماذج على حرصهم على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سبيل المؤمنين. فهذا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول: إنما أنا مثلكم، وإني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان عليه صلى الله عليه وسلم يطيقه. إن الله اصطفى محمدا على العالمين وعصمه من الآفات، وإنما أنا متبع ولست مبتدع، فإن استقمت فاتبعوني وإن زغت فقوموني. هذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه يوصي صحابة رسول الله، يوصي العشرة المبشرين وأهل البيعة أن يقوموه إذا حاد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكما مر معنا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ويقول عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ويقول عمرو بن سلمة: كنا نجلس في مجلس، وهذا كان عند باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته، ولم أرى ولله الحمد إلا خيرا، ولم أرى إلا خيرا. فقال: فما هو؟ قال: إن شئت فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا يجلسون ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي يده حصى، فيقول: كبروا، فيكبرون مئة، فيقول: هللوا، مئة، فيهللون مئة، ويقول: سبحوا، مئة، فيسبحون مئة. قال: فماذا قلت لهم؟ قلت: ما قلت لهم شيئا، أنتظر رأيك أو أنتظر أمرك. قال: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيئا؟ ثم مضى ومضينا معه حتى حلق أتى حلقة من تلك الحلق، فوقف عليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح. قال: فعدوا سيئاتكم فإني ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيئا. ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: ويلكم من مريد للخير وكم قال ويلكم كم من مريد للخير لم يصبه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله ما أدري لعل أكثركم منهم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الخلق يطعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. تأملوا هذا الأمر، بدعة بسيطة يراها البعض حسنة، وهي عد التسبيح والتهليل والتكبير، لكن انظروا الفقه والعلم في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله إنكم افتتحوا باب شر وفتنة. فكان الذي صار، هؤلاء الذين كانوا في البداية على أمر بدعي صغير وقعوا في انحراف عظيم كبير، وهو حمل السلاح على المؤمنين والخروج على ولاة أمرهم وقتل بعضهم بعضا. فالإنسان يحذر أشد الحذر أن يقع في هذا الأمر، وهو أن يقع في البدعة، أو يستهين باتباع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أو السير على هديه صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أشد الناس حذرا من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. صلى بهم صلى الله عليه وسلم يوما فصلى وهو يلبس حذاءه، فاهتدوا بهديه وصلوا وكل لابس، وهو في الصلاة خلع صلى الله عليه وسلم حذاءه فخلعوا أحذيتهم، فالتفت صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال: لماذا فعلتم؟ قالوا: رأيناك فعلت ففعلنا يا رسول الله اتباعا لهديه. قال: جاءني جبريل وأخبرني أن فيها أذى، يخافون أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما وقع البلاء في الأمة ولا وقع الظلم ولا وقع الضعف إلا بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فزاغوا عن منهج وسبيل المؤمنين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه كما روى الدارمي قال: تعلموا العلم قبل أن يقبض، وقبضه أن يذهب أهله وإياكم، والتنطع والتعمق والتبدع، وما علي وعليكم بالعتيق، وعليكم بالعتيق، فعليكم بالسنة، عليكم بالسنة يا أخواني، تمسكوا بها، عضوا عليها، اسهروا الليل في تعلمها ومجالسة أهلها، واحذروا أهل الأهواء والبدع، فإن هذا هو سبيل الهالكين الضالين الخاسرين. وجاء عنه ابن مسعود وجاء عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه أنه قال: الاقتصاد في السنة خير خير من الاجتهاد في البدعة. يقوم الليل وهي بدعة، يقوم قيام مبتدع، يأتي بأذكار مبتدعة، يفعل عبادات مبتدعة، فهذه كلها لا تفيد الإنسان. كذلك هذا الأمر حرص الصحابة، ليس الصحابة فقط، استمر ذلك في التابعين وتابع التابعين إلى يومنا هذا، على أن الوزن والأمر الذي يوزن فيه الإنسان هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نذكر بعض النماذج من أقوال التابعين وغيرهم من السلف في الحث على اتباع السنة والتمسك بها والاهتداء بهديها والتحذير من البدع والتشديد في مخالفة أهل البدع وعدم مجالستهم وعدم البقاء معهم وعدم الانبساط لحديثهم. فعن الحسن قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا. قال ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة. الله أكبر. لو جاء الآن ونظر في أحوالنا وفي أعمالنا وفي معاملاتنا كيف ستكون؟ فإنها والله أعظم مصيبة على الإنسان أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه قال: أوصيكم بتقوى الله والاقتصاد في أمره واتباع سنته صلى الله عليه وسلم وترك ما أحدثه المحدثون بعده. فالحذر الحذر من الإحداث في الدين، لأن ما أقيمت بدعة إلا هرمت سنة، ما أقيمت بدعة إلا هدمت سنة، وما وقر صاحب بدعة إلا هدم شيء من الإسلام، كما قال محمد بن أسلم يقول: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. ويقول مالك بن أنس إمام أهل السنة: إياكم والبدع. قيل: يا أبا عبد الله، وما البدعة؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. فالحذر الحذر من هؤلاء أيها الإخوة، ونلتزم بما كان عليه سلف هذه الأمة. فماذا كانوا عليه سلف هذه الأمة؟ السلف تقوم على مرتكزات أربع: على أمر العقيدة، وعلى أمر العبادة، وعلى المعاملات، وعلى المنهج والدعوة. هذه هي طريقة سلفنا الصالح، فمن التزم بهذه الأربع فهو على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وارضاهم. معناه كان على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان من خير أمة أخرجت للناس كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. معنى وسطا أي عدولا كما قال القرطبي، وأخيارا. فلا بد أن نعرف هذا الأمر. فنقول أولا في العقيدة: ما هو الواجب علينا حتى نكون من الفائزين ولا نكون من الهالكين ونسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ في العقيدة: لا ننكر أسماء الله ولا صفاته ولا نبدلها ولا نجحدها ونثبت ما أثبته الله لنفسه من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونخلص العبادة لله عز وجل، ولا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا نصرف شيئا من العبادة لغير الله، وأن نحقق التوحيد بالقول وبالفعل، ولا ندعو إلا الله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونحذر من الشرك، ونجتنب الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ونجتنب أهله، ونتذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ونقول أيضا أن الشرك ذنب عظيم كما قال الله عز وجل، وبين جل وعلا: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالحذر الحذر من هذا الباب الشر العظيم وهو الشرك بالله عز وجل. يعمل الإنسان أعمال مثل الجبال لكنه يشرك بالله، لا ينفعه ذلك شيء، لا ينفعه. فلا صلاح للقلوب ولا للعالم ولا للدنيا إلا بالتوحيد الخالص الذي أمر الله به. أما عبادة القبور والمشاهد والمزارات والطواف بها والغلو في الصالحين وسؤاله من دون الله عز وجل، فهذا من تلاعب الشيطان الرجيم، شرك بالله عز وجل، وإنكار وجود الله جل وعلا، والإلحاد والتشكيك في دين الله عز وجل. هذا كله مما لا ينبغي، وهذا كله من الكفران والضلال المبين، أو إساءة الأدب مع الله عز وجل، والتحدث في ذاته جل وعلا. هذا مما حذرنا الله منه، وهو من أسباب الهلاك للإنسان والضلال. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وهذا في باب العقيدة أيضا، لا بد أن نكون وسطا في الإيمان بين المرجئة وأهل التكفير. أهل السنة أيضا وسط في باب القدر بين الجبرية، وهم الذين يزعمون أن العبد ليس له مشيئة وأنه مجبور على فعله كالورقة في مهب الريح، وبين القدرية الذين لا يؤمنون بقدر الله الشامل ومشيئته النافذة. أهل السنة يعتقدون أن للعبد مشيئة واختيار، وأنه الفاعل الحقيقي لأفعاله، وأن مشيئته تحت مشيئة الله: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهم أيضا في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون الاعتدال فيهم، فلا يغلون فيهم ويعبدونهم من دون الله عز وجل ويجعلون قبورهم مزارات، ولا يسبونهم كالرافضة ويستحلون دماءهم ويتكلمون في أعراضهم. فأهل السنة يحبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويترضون عنهم ولا يقدحون فيهم، ويعرضون عما وقع بينهم من خلاف، وأنهم خير الناس بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه. الأمر الثاني في العبادة، كيف نكون العبادة لا إفراط ولا تفريط. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ويقول عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال: هلك المتنطعون ثلاثا. هلك المتنطعون. المتنطعون هم المتشددون في غير موضع التشدد. انظروا إلى أركان الإسلام الخمسة كيف أنها قائمة على التيسير وعدم المشقة وعدم الضرر ورفع الحرج، وعلى اليسر والسماحة وقلة التكلف وسهولة الممارسة. وانظروا إلى الصلاة أيها الإخوة، يصليها الإنسان قائما، فإذا لم يستطع صلاها قاعدا، فإذا لم يستطع صلى على جنب. الزكاة لم يشرع في المال إلا جزءا يسيرا، ربع العشر فقط من المال، وتؤخذ من الأغنياء وتعطى للفقراء، ولا يؤخذ إلا كرائم المال، لا يؤخذ أنفسه ولا أرداه، توسط في جميع الأمور. انظروا إلى ركن الصيام كيف أنه يقوم على التيسير وعدم المشقة على الناس، المريض المسافر يجوز له أن يفطر ويقضي بدل عن. انظروا إلى ركن الحج، هذا الركن العظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لمن استطاع إليه سبيلا، لمن استطاع إليه سبيلا. هذا هو منهج الناجين المؤمنين في باب المعاملات، أساسه العدل والمساواة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فلا يضر مسلم مسلم، ولا يلحق الضرر بالآخرين، ولا يأكل أموالهم بالباطل. والبيع والشراء جائز، الأصل فيه الإباحة، وحرم الله الربا والقمار والغش والغرر والغبن والتدليس، فكل هذه أمرنا الله بها، وأمرنا بالإنفاق والأكل والشرب دون إسراف، فهذه جاءت بها أحكام الدين حتى نكون أمة وسطة. فهذا كما ترون في الباب المعاملات، لا إفراط ولا تفريط، وأمرنا بالاجتماع ونهينا عن الاختلاف في أداء حقوق الزوجة والوالدين والجار وذي القربى، أداء حقوقهم، وعدم مفارقة الجماعة، ولزوم إمام المسلمين. وأوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، حينما قاله: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا أهمية الاجتماع، فقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فالله الله أيها الإخوة، أن نكون على هذا الطريق، ونحذر المرجفين والمخذلين والمشككين وناشر الإشاعات في المجتمع، الذين يريدون الفرقة، يريدون الخروج على ولاة الأمر، يريدون الثورات، يريدون أن ينتشر بين الناس سفك الدماء وإراقة الدماء، وحتى تتحول البلاد إلى فوضى. فنلزم المنهج الحق، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع في سبيل النجاة، في الدعوة إلى الله عز وجل. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفترق أمتي على 73 فرقة أو ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال: على ما أنا عليه أنا وأصحابي، ما عليه أنا وأصحابي. فما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما هي طريقته صلى الله عليه وسلم، ومن سار على نهجه في الدعوة؟ أولا، العناية بالتوحيد، العناية بالتوحيد حق الله على العبيد، بالدعوة إليه وتعليمه والعمل به، هكذا يجب، وهو الأساس في كل دعوة. ليست الدعوة دعوة سياسية كدعوة الإخوان المسلمين، وليست دعوة تجميعية في الزهد كدعوة التبليغ، جماعة التبليغ، وإنما هي دعوة اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ دعوة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فأول ركن وأول اهتمام هو الدعوة للتوحيد، ثم نشر العلم، نشر السنة، وتعليم الناس على منهج السلف الصالح، على منهج السلف الصالح. الثالث، لزوم الدعوة إلى لزوم جماعة المسلمين وإمامهم،
وعدم مخالفتها في المنشط والمكره يلزمها الإنسان، وأثرة عليه يلزم هذا الأمر، ويتجنب الفتن ولا يقع فيها، ولا ينزع يدا من طاعة، من طاعة ولي أمره، ويسمع ويطيع في غير معصية الله عز وجل. هكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ساروا، ولهذا كان يبوب لهذا الباب في العقيدة ويؤصل له. أيضا مما يقول تقوم عليه عدم التحذير، مما يقوم عليه التحذير من الغلو في الرجال وفي الكتب، مما ضلت فيه الفرق غلوها في أتباعها، ووضع الصفات والأمور التي يوصفون بها ويوصفون بصفات لم تكن معروفة ويغلون فيهم، وهذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إياكم والغلو، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم أنهم غلوا في أنبيائهم. فالحذر الحذر من الغلو أيها الإخوة، لا في الرجال في قادة الجماعات والأحزاب، أو في من يسمونهم علماءهم، أو في الكتب، يؤلف بعضهم كتابا فيقولون ما كتب مثله في التفسير ويثنون عليه ويذكرون كالتفسير سيد قطب، وهذا كله كذب مليء بالأخطاء، مليء بالمخالفات العقدية، مليء بالأشياء التي فيها سب للأنبياء، قدح فيهم. الأمر الثالث أو الرابع، التنظيمات السرية من سبيل المؤمنين، البعد عن التنظيمات الحزبية والسرية والانتماء إليها والرضا بها، لا يرضون بذلك أبدا، ولا يدخلون فيها، ولا يتحزبون لها، ولا يغضبون لها، ولا يبايعون أحدا من أهلها. هكذا يجب أن يفعلوا. ثم أيضا من الأشياء المهمة أنهم وسط، أنهم في الأزمات منهجهم الوسط في الأزمات، بالنصيحة لولي الأمر بالسر وعدم التشهير وعدم إلقاء البيانات أو الخطب، وإنما يسيرون على ما سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما أرشدهم إليه صلى الله عليه وسلم، وبما هو مشروع لهم في الشرع، بالنصيحة السرية لولي الأمر والدعاء له في ظهر الغيب بالتوفيق والتسديد والإعانة، ومعالجة الأخطاء بالحكمة وبالأمور الصحيحة السليمة. أيضا بيان أن الجهاد، وهذه مسألة من سبيل النجاة، أن الجهاد ماض إلى قيام الساعة، عقيدة، مع الأمراء فجارا كانوا أو صالحين، برا كان أو فاجرا. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، فمن فهم غير هذا الفهم فقد ضل ضلالا بعيدا. ولهذا نرى الرافضة يرون أن القتال يكون خلف أئمتهم وإمامهم الغائب، وأما الخوارج فيرون الجهاد بدون إذن ولي الأمر، كل راية ترفع يذهبون إليها ويحضرونها، سنية بدعية بإذن ولي الأمر بدون ولي الأمر، المهم جهاد بلا هدف بلا غاية بلا راية. فهكذا أيها الإخوة يجب أن نسلك سبيل المؤمنين، وأن نحافظ على هذا الأمر، وأن نلتزم به في أعمالنا وأقوالنا كلها، حتى لا نهلك ولا نضل، ونكون من الناجين الذين أمرنا الله عز وجل بالنسير. على المؤمن أيها الإخوة أن يلزم هذا الطريق، طريق الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فهموه ممن؟ فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم، فهموه منه وساروا عليه رضي الله عنهم وارضاهم، ثم من جاء من بعدهم. فيلزم الإنسان نفسه هذا الطريق، ويحذر ويحذر من مخالفة المنهج الذي أمر الله به كما ذكرنا في الآيات التي قرأنا قبل قليل، والآية التي نقرأها كل يوم في كل صلاة في كل فريضة وفي كل نافلة: صراط الذين أنعمت عليهم. فأن تطلب الله عز وجل يرزقك الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليه، فلا بد أن تلتزم بهذا الأمر وأن تعمل فيه. وأن من الحق علينا، الواجب علينا، أن نحب أخواننا المؤمنين المتمسكين بهذه السنة العاملين بها شرق الدنيا أو في غربها، لأن من عقيدة المسلم محبة أخيه المسلم ونصرته لدينه والتعاون معه على البر والتقوى. والحذر، الحذر من أسباب الفتنة والشقاق والخلاف وسبيل الهالكين. ما هو بعد أن بينا سبيل الناجين المؤمنين، ما هو سبيل الهالكين؟ ما هو سبيل الهالكين؟ أن تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نتيجة محتمية. إذا كان هذا طريق النجاة أن تلزم السنة، أن تتمسك بالإسلام، أن تكون من السلفيين الصالحين، وفي عباداتك وفي عقيدتك وفي معاملاتك وفي دعوتك، فيجب أيضا أن تحذر سبيل الهالكين، وهم الذين خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. تأملوا الآية: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هكذا من تولى وانحرف عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم في أي أمر من هذه الأمور التي ذكرت الأربع، فإنه قد تولى هديا غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. من قدم العقل على النقل، من قدم أقوال الرجال على الشرع، من قدم الحزب والجماعة والقبيلة على أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد ضل ضلالا مبينا، فهو من الهالكين، فهو من المخالفين. جاء رجل، نسمع هذه، جاء الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد الأضحى، وبعد أن خطب صلى الله عليه وسلم ونزل من المنبر، جاء رجل فقال: يا رسول الله، قبل أن آتي إلى مصلاي ذبحت أضحيتي قبل الصلاة، هل تجزي أضحية لله ويوم عيد؟ لكنه خالف في مسألة واحدة، وهي ذبح قبل الصلاة. قال له صلى الله عليه وسلم، أمره أن يعيد، نيته طيبة وخيرة وهو من الصحابة، لكن أمره أن يعيد. حوادث كثيرة جدا، تذكروا قصة الصحابة في أحد حينما كانوا على الجبل ورأوا قريش هربت، فنزل الرماة من الجبل، فحصل التفت قريش ورجعت، فكسرت رباعية الرسول وشج وجهه صلى الله عليه وسلم وقتل أصحابه. فالصحابة تعجبوا: كيف يغلبنا؟ فبين الله جل وعلا في كتابه آيات تتلى إلى يوم القيامة: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم سببكم. ما هو الخطأ الذي وقعوا فيه؟ أنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، نزلوا من الجبل، فتأسس الصحابة على عدم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا في صغيره ولا في كبيره. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز وقف أيها الإخوة، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، يا شيخ، أنا إذا طلعت من المسجد أو من مجلس أجد حذاء هنا والثاني بعيد، فألبس حذائي الأول وأذهب إلى الثاني أمشي. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنسان يلبس حذاء ويترك حذاء، فهل هذا في شيء؟ فكان جواب الشيخ له: لا تخالف أمر الرسول ولا لحظة، لا تخالف أمر الرسول ولا لحظة واحدة، يعني ثواني، دقائق، أقل من دقيقة، يعني تصوروا الموقف. قال: لا تخالف. هكذا كان يربي العلماء طلابهم على عدم مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، لا يعني أن بعض الناس تسمى باسم السلفية أنه سلفي، لا، فتشبه بالأسماء لا يعني التشبه بالتوجهات، لا بد من أن ننظر في أفعاله، فالعبرة بالأفعال لا بالأقوال. كثير من الناس الآن خاصة السرورية يرون أنهم على منهج، ويقول نحن السلف السلفية المعاصرة، نقول لا، لكن أفعالهم يرون الخروج على ولاة الأمر، يرون تكثير الحكام، ولا يرون السمع والطاعة. فيجب أن ننتبه لهذا. السلفية أيها الإخوة لا تنسب إلى شخص معين، وإنما هي طريقة ومنهج سار عليه الصحابة والتابعين، والانتساب إليها فخر ومنقبة. ينسب الإنسان للسلفية إلى أهل الأثر لأهل العلم، ولا يعاب على من انتسب إلى السلفية، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: لا يعاب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فهذا من الأشياء التي يجب أن نعرفها، وإن نعرف أن المنهج السلفي قائم على السنة، على الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هو منهج شرعي، إنما يتمسك به الإنسان إنما يتقرب به إلى الله عز وجل، فليس حزبا ولا جماعة، وإنما هو قربة لله عز وجل، يتعبد الله عز وجل بسلوك هذا الطريق. وأن السلفية الحمد لله تتسع للناس كلها، تأخذ الناس كلها، وليست فقط لأناس معينين. فمن اتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم واقتفى أثره صلى الله عليه وسلم، وعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم القرون المفضلة، وجانب أهل الأهواء والبدع المضللة، فهو من أهل السنة والجماعة، من السلفية. وإن وقع بعض المنتسبين أيها الإخوة من أهل السلفيين في بعض الأخطاء، فلا ينسب إلى السلفية، ولا يحذر كما يفعل أصحاب الطوائف إذا زل طالب علم بكلمة أو زل بملاحظة، اتهموا السلفية كلها ورموها كلها. لا، فهذا الخطأ لا ينسب إلى المنهج السلفي، وإنما ينسب الخطأ إلى من وقع فيه. فإذا رأينا إنسان يتهم السلفية نقول: لا، هذا الذي اجتهد وأخطأ حصل منه هو الذي يخطأ، وليست السلفية التي يخطأ. فيجب أن ننبه على هذا الأمر، ولأن السلفية في كل زمان ومكان، لأنها الدين، لأنها الإسلام، كما بينا قبل قليل، الإسلام هو السنة، السنة هي السلفية هكذا. وإنما سمي هذا لتوضيح الأمر، وليتميز الناس ويعرفون بين الأمور، فلا يقع في الإفراط ولا في التفريط، لا في الغلو ولا في الإجحاف في هذا الأمر. الشاهد من هذا كله يا إخوة أن مصطلح السلفية ليس بمحدث، وأنه هو سبيل المؤمنين، وهو طريق الناجين، وهو طريق الفلاح، هو علم وعمل ودعوة وتعليم ونشر للخير والاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المنهج السلفي يرى أن التكفير، وهذه مسألة لعلنا المفروض نضعها في جانب الدعوة، أن التكفير حكم شرعي له ضوابط، فلا بد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، ليس كما يرى الدواعش التكفير بالعموميات وتكفير الناس وجاهلية القرن. لا، وإنما له ضوابط بينها العلماء في كتاب في باب المرتد في أبواب الفقه، وبينوا ذلك، وأنه لا يتكلم فيه أحد إلا بعلم وبرهان، لا يتكلم فيه إلا بعلم وبرهان، لا بمجرد الظن والشك، فإن هذا خطر عظيم. قرب الأذان، كم بقي؟ فهذا المنهج أيها الإخوة يجب أن نسير عليه وأن نتبعه في أعمالنا كلها، ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية. هذه عقيدة نعتقدها باتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم، بالسير على هديه صلى الله عليه وسلم، وأن نتمسك بذلك وإن قل السالكون لهذا الطريق. لا ننظر إلى من هلك كيف هلك، ولكن ننظر إلى من نجا كيف نجا. إن إبراهيم كان أمة، الله يقول إبراهيم أمه بالحالة، فلا تقل أنا في بلدي في قريتي في جامعة ما في إلا أنا سلفي على السنة. نقول لا، ما دمت على ما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمر على هذا الطريق، ولا تنظر إلى الهالكي، ولا تنظر للكسالى، ولا تنظر للأحزاب، ولا تنظر للجماعة. الله سمى إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة، إبراهيم بوحده سمى أمة، فعلى هذا نكون ونسير. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نستنى نودد
أيها الأخوة، نستمع إلى تعليق شيخنا الوالد محمد عكور، فليتفضل جزاه الله خير.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة، نرحب جميعا بضيفنا الفاضل الدكتور عزام ابن محمد الشويعر في هذه المنطقة التي تألفها القلوب لما فيها من العلم الذي ينشر بين الحين والآخر في دورات علمية ولقاءات، ونحمد الله جل وعلا على هذه
الخاصية ولا غرض في ذلك، فقد كانت منشأ النهضة في المنطقة عندما جاء المجدد الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي رحمه الله، فاستوطن سامطة، ومنها بدأ في دعوته إلى الله جل وعلا بتعليم العلم النافع، فتتلمذ عليه نخبة من العلماء نفع الله بهم في جميع المجالات. فلا غرابة أن تكون هذه المدينة في منطقة جازان لا يزال الخير فيها بإذن الله عز وجل. ونشكر لجميع العلماء الأفاضل والزملاء في الدعوة إلى الله جل وعلا على مشاركتنا في جميع المناشط وتلبيتهم الدعوة كلما وجهت إليهم، ولا تعليق لي على كلام الشيخ حفظه الله، فقد أجاد وأفاد في الموضوع ونبهنا على ما يجب علينا في هذا الشأن في النجاة، أنها تكون في اتباع سبيل المؤمنين، وأن المخالفة هي مخالفة لمنهج السلف الصالح الذي سار عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا. وسمعنا منه حفظه الله المسائل التي أسندها بالدليل من الكتاب والسنة، فجزاه الله خيرا، ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وأن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأن ننقل العلم الذي سمعنا وعلمنا إلى من هم بحاجة إليه، كل منا في مجال بيئته ومجتمعه. فالإمام في مسجده، والخطيب في جامعه، والمعلم في مدرسته، ورب الأسرة في أسرته. ونظر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمع، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد جئتم أيها الأحبة من أماكن متفرقة لحضور هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم عالم من أعلام العلم والدعوة، ذلكم والشيخ هادي بن هادي المدخلي رحمه الله. جئتم لتشهدوا وتأخذوا مما يطرح فيها من العلوم النافعة، وهذا اللقاء هو أول ثمرة هذه الدورة التي نسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين على شرح الكتب المختارة للدورة، وأن ينفع بها طلاب العلم، وأن يكونوا رسلا إلى من بعده. ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع في سبيل الله عز وجل، أن يرزقنا فيه الإخلاص، وأن يرزقنا فيه القبول، لأن نكون متبعين غير مبتدعين كما سمعنا. فالبدعة أقرب وأحب إلى الشيطان من الكبيرة. إذا لزم الإنسان السنة نجا، وإن كان قليل العمل، وإن اجتهد في بدعة حرم الأجر والثواب. ونسأل الله جل وعلا يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم الجماعة، والسمع والطاعة لمن ولاه الله أمرنا، وأن نحذر ما يخالف هذا الطريق وهذا السبيل، فهو خروج على منهج السلف وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. علينا أن نحقق ما جئنا من أجله في هذه الدورة، وأن نكون مجتهدين في سنة، وأن نرجع منها بفائدة نحملها إلى من هم بحاجة إليها، لم يحالفهم الحظ لشهود مجالسها ومكانها، والاستماع ممن يقوم بشرح الكتب. والحمد لله في هذه الأوقات وسائل تنقل هذا العلم إلى من لم يحصل له اللقاء بمن ينشره في مكانه وزمانه. نكرر شكرنا وتقديرنا للشيخ عزام حفظه الله، ونسأل الله جل وعلا أن يكتب له الأجر والمثيبة في تلبيته الدعوة وتحمله عناء السفر ومشاركته لنا في هذا اللقاء المبارك، الذي نسأل الله جل وعلا أن ينفع به الحاضر والسامع، وأن نكون أمناء على ما علمنا، أن نبلغ ما علمنا من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح الذي تقبل به الدعوة، ليكون على منهج السلف بعيدا عن التعصب كما سمعنا من الشيخ حفظه الله، بعيدا عن التعصب للرجال وللمناهج وللآراء والأفكار الضالة التي جانبت هدي السلف وتشعبت بها الطرق. كل حزب بما لديهم فرحون، فالنجاة والخير كل الخير في الاتباع، اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم سنته، والشر في الابتداع. يحذر طالب العلم الذي تتوجه إليه الأنظار ليكون قدوة، يحذر أن يكون قدوة في الشر، فليتق الله عز وجل، وأن يحذر الابتداع، وأن يلزم هدي السلف، وأن يكون داعيا إليه بأفعاله وأقواله حتى ينفع الله به. طالب العلم كل الناس ينظرون إليه ماذا يفعل وماذا يقول، فليحذر أن يكون قدوة في الشر، وليحرص على تمسك بالكتاب والسنة، وأن يجتهد في تحصيل العلم النافع الذي يثمر العمل الصالح. ولا ننسى أيها الأحبة، ما يجول في هذه الأوقات من البدع والفتن التي يجب على الإنسان أن يحذرها، ولها وسائل تنشرها. هذه الوسائل التي بأيدي الصغار والكبار تنشر البدع وتحارب السنة، تحارب الفضيلة، تحارب المنهج، تحارب الولاء والسمع والطاعة، تحارب لزوم الجماعة. نحذر من هذه الوسائل ونحذر منها، ونسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نكون مفاتيح خير مغاليق شر بقدر الاستطاع. فنشكر الله جل وعلا، نشكر الشيخ حفظه الله على ما قدم من طرح مؤصل وفوائد جمة، نسأل الله أن ينفعنا بها وأن يجزيه عما قال ونشر وبذل خير الجزاء. والله أعلم.
الله خير.
السلام عليكم.